الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
آخر ما وقفنا عليه يعني بداية الباب وفصل أخذنا منها الظاهر شيء طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في درس سابق كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله فصل: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ومر معنا دليل ذلك، فما هو دليل ذلك؟ نعم، ما هو دليله؟ نعم، من يأتينا بدليل؟ أسأل. حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما ببول الأعرابي. ومر معنا كذلك أن هذا الكلام ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، فليس كل ما يصاب بالنجاسة فإنه يكون فيه الغسل، لأنه قال: ويطهر ما تنجس. وما هنا إيش؟ ما هنا إيش؟ موصولة، فهي من ألفاظ العموم وظاهر كلامه العموم وليس كذلك، وظاهر كلامه العموم وليس كذلك، بل سيأتي من كلامه رحمه الله ما فيه إشارة إلى أن ليس كل ما تنجس لا بد فيه الغسل، بل مما يتنجس يكتفى به بغير الغسل، مما دل الدليل الشرعي على التخفيف فيه، سواء ما كان بالنضح مثل ايش؟ مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، او ما كان بمسحه او توالي التراب عليه مثل النعل وطرف ثوب المرأة وطرف ثوب المرأة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنعل بالمسح، يعني كذلك مما يطهر به ما تنجس النعل، ولكن بالمسح ليس بالغسل. ودليله أدلة كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على هذا المعنى، فمن ذلك ما جاء في الصحيح: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما، ثم ليصلي فيهما، ولم يقل فليغسلهما، بل قال يمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما، فدل على أن طهارة النعل التي يصيبها الخبث يكفي فيها ماذا؟ مسحها بالأرض، لكن بشرط أن يزول عين هذا الخبث، بشرط أن يزول عين هذا الخبث. وبهذا نصل إلى ما سبق الإشارة إليه، إلى أن باب التطهر يفرق فيه بين إزالة الأحداث وإزالة الأخبار. فإزالة الأحداث لا يكون إلا بالماء، إزالة الأحداث لا يكون إلا بالماء، والمراد بالحدث الحدث الأصغر أو الأكبر، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب إيش؟ الغسل. هذا لا يكون إلا بالماء. وأما إزالة النجاسات وهو ما يسمى بإزالة الأخبات، فإنه يجزئ بالماء وبغير الماء، لأن المقصود هو زوال العين، المقصود هو زوال عين النجاسة. وعلى هذا فتطهير النجاسات بغير الماء الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ. فلو طهر نجاسة مثلا بالمواد البترولية بأنواعها أو طهرها بالبخار وزالت عين النجاسة بذهاب الريح والطعم واللون، فهل يزول الحكم أو لا يزول؟ الصواب أنه يزول الحكم، لأن الشرع اعتد بذلك في مواضع كثيرة. وأما قول بعض أهل العلم أنه يفرق بين الجامد وغير الجامد والصلب وغير الصلب، فهذا الدليل ليس، هذا التفريق لا دليل عليه وليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الحكم لم يكن في النعل خاصة، بل جاء كذلك في إيش؟ في جلباب المرأة، جاء في جلباب المرأة كما مر معنا. فإنه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطهيره بما بعده، قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، فدل على أن هذا الحكم ليس بالأشياء الصلبة فقط أي المسح، بل بالأشياء الصلبة وفي غيرها مما يكون به إزالة هذا الحكم. وعلى هذا فإذا زالت النجاسة من ثوب بكثرة دلك مثلا، بكثرة دلك فزال الطعم والريح واللون، فإنه يزول الحكم على القول الصحيح. تدلكه بالتراب حتى زال اللون والطعم والريح، يطهر أو لا يطهر؟ الصحيح أنه يطهر إذا كانت النجاسة عين. لكن يشكل على هذا إذا كانت النجاسة من السوائل مثل البول مثلا، فإن هذا مما يبقى ريحه في الغالب، فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث يطهره ما بعده؟ الجواب عن ذلك أن هذا ليس بيقين، ولو كان يقين فإنه يبقى الإنسان على حكم اليقين. فمثلا لو أن امرأة عندها جلباب وهي تمشي في الشارع ويجر هذا الجلباب في التراب يمر بالطاهر وبالنجس، فتبقى على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يطهره إيش؟ ما بعده، ما علمت وما لم تعلم، ما كان جامدا وما كان سائلا على ظاهر الحديث. لكن إذا استيقنت أنها مرت مثلا في هذا الموضع ببالوعة مثلا، رأته بعينها ثم وصلت إلى بيتها فشمت طرف الثوب فوجدت تلك الرائحة التي تدل على وجود تلك النجاسة، فمثل هذا لا نقول أنه يجزئها ويكفيها ظاهر الحديث يطهره ما بعده، بل هنا ترجع إلى اليقين. اليقين وجود أثر وباقي النجاسة، ولا يزول إلا بإزالة عينه. كيف يزول العين؟ بماذا؟ بغسله، فتغسله حتى يذهب أثره. وإنما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لا يعلم، وأما ما علم فيرجع حكمه إلى ما دل عليه الدليل. طيب، هذا هو الذي يجب أن يكون جمعا بين الأدلة. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله بدرس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.